إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة إلى هذا الدرس الذي هو الدرس السابع في كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه للإمام الفقيه موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو في باب الفدية، ونسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم جميعا. قال رحمه الله تعالى في باب الفدية، وهي على ضربين: أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة. ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. أيها الأحبة، هذا الكلام من المصنف كما سمعناه كله في قسم التخيير في باب الفدية. والفدية في اللغة ما يعطى في فداء الشيء، ومنه فداء الأسير أي فكه من الأسر، وهي أعني الفدية في باب الإحرام والحج ما يعطى إما في مقابل فعل محظور أو ترك واجب، وهي على ضربين كما قال المصنف، يعني أن الفدية الواجبة في على من فعل محظورا من محظورات الإحرام على قسمين: الأول فدية على التخيير، يعني من فعل محظورا فإنه يخير بين واحد من ثلاثة أمور: فدية الأذى يخير فيها بين واحد من ثلاثة الأمور وهكذا فدية اللبس، يعني لبس المخيط، وهكذا فدية مس الطيب. ففي هذه الأمور الثلاثة من فعل واحدا منها فهو مخير بين واحد من ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ثلاثة آصع ثلاثة أصواع من تمر لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة فإذا فدية الأذى، فدية اللبس للمخيط، فدية مس الطيب يخير صاحبها في واحد من ثلاثة منها: إما أن يصوم أو إطعام ثلاثة أصواع من تمر لستة مساكين لكل واحد نصف صاع، أو يذبح شاتا. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. من هنا أخذت هذه التسمية، تسمية فدية الأذى، أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فخيره الله سبحانه وتعالى في حال وجود أذى في رأسه بين واحد من ثلاثة: إما أن يصوم وإما أن يتصدق كما ذكرنا سابقا، وإما أن يذبح شاة، ثم يكون بذلك قد أدى ما عليه. وقد جاء تفسير هذه الآية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه المتفق على صحته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به أعني بكعب بن عجرة بالحديبية وهو محرم، فقال له: آذاك هوام رأسك؟ فقال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسك، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين. واليوم له أن يطعم من الأرز أو من البر أو ما يقوم مقام ذلك من الطعام، فالصاع يقدر بقريب من 3 كيلو تقريبا، فيطعم 9 كيلو على 6 مساكين، لكل واحد كيلو ونصف تقريبا. وهذه الكفارة معاشر الأحبة، هذه الكفارة مجمع عليها بين أهل العلم في هذا الباب. ولا يشترط في الصوم التتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. والشاة ليس المراد بها هنا الأنثى من الضأن، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذبح شاة، ليس المراد بالشاه الأنثى من الضأن يعني النعجة، بل النص عام، فيجوز له أن يذبح كبشا هو الخروف، يجوز له أن يذبحه ونحو ذلك مما يجزئ في الأضحية ويكون خاليا من الموانع التي تمنع من أن يضحى بهذه الشاه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجبه، أي قياسا على فدية الأذى، قياسا على فدية الأذى. وهذا النص قد جاء في بعض النسخ من العمدة، والحقيقة أنه إنما هو من العدة. وقوله رحمه الله قياسا على فدية الأذى واللبس والطيب، يعني أن ذلك على التخيير لا على الترتيب. وقوله رحمه الله فيما تقدم معنا: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، أي أن من قتل صيدا وهو محرم أو كان في حرم مكة فإنه يجب عليه أن يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتله من بهيمة الأنعام، أو يقومه بدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به على مساكين الحرم لكل مسكين مدة، أو يصوم عدل ذلك. وهذا الحكم على هذا النحو عن التخيير قد جاء في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، فمن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وهذا معاشر الأحبة كله فيما كان له مثل في الصيد الذي له مثل، فإن لم يكن له مثل من بهيمة الأنعام فإن قاتله يخير بين أمرين: تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدة، أو الصيام. وقيل
يقوم يتصدق بالقيمة، يعني لا يشتري بها طعاما. وقوله رحمه الله إلا الطائر، إلا الطائر، قال بعد ذلك إلا الطائر فإن فيه قيمته، يعني يستثنى مما ذكر من الصيد الطائر فإن فيه قيمته، كالعصفور مثلا ونحو العصفور إذا صاده المحرم أو صيد في مكة فإنه يجب على من صاده إخراج قيمته فقط. لماذا؟ لأنه لا مثل له، لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام، فحينئذ ما لم يكن له مثل من بهيمة الأنعام فإن الواجب على من صاده إخراج قيمته فقط. وقيل يجب فيه شاة قياسا على الحمام، والحقيقة أن ما ليس كالحمام لا يكون كالحمام، لأن الحمامة قد جاء فيها نص وسيذكرها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى إلا الحمامة، قال إلا الحمامة، يعني جزاء الصيد أن يكون مثله من النعم، إلا الطائر فإن فيه القيمة، وإلا الحمامة فإن فيها شاه، يعني الحمامة مستثناة من الحكم السابق في الطيور، وقد قضى فيها أمير المؤمنين عمر، وقضى فيها أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن على من صادها أن يذبح شاه، وذلك لأن الحمامة تشبه الشاة في شرب الماء، فإنها تعب الماء عبا مثل الشاة، فلما شابهت عن هذه الناحية قضى فيها هذان الخليفتان الراشدان رضي الله تبارك وتعالى عنهما بأن فيها شاة. وإلا أيضا النعامة ففيها بدنة، لأنها تشبه البدنة فهي كالبعير، وقد قضى فيها بذلك الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقوله رحمه الله ويخير في إخراج المثل، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام أو يصوم عن كل مد يوما، معنى هذا الكلام منه رحمه الله تعالى أنه ما كان له مثل من الصيد فإن صائده يخير بين واحد من بين أن يفعل واحدا من ثلاثة أمور: إما أن يخرج الجزاء مثل ما قتله من النعم، وإما أن يقوم بطعام فيطعم عن كل مسكين مدة، وإما أن يصوم عن كل مد يوما. هذا فيما له مثل، فإما أن يخرج مثله، وإما أن يقوم بطعام فيطعم لكل مسكين مدة، وإما أن يصوم عن كل مد يوما، فهو مخير بين واحد من هذه الثلاثة الأمور يفعله. أما ما لا مثل له، إذا كان الصيد لا مثل له فكما تقدم أن صائده يخير بين إخراج القيمة أو الصيام، يخير بين إخراج القيمة أو الصيام فقط، يعني يخير بين هذين الأمرين. وهذا يفارق فيه ما سبق في مسألة الثالث، وهو أن يخرج مثله، فهذا لا مثل له فبقي في حقه إخراج القيمة أو أنه يصوم، وبذلك تبرأ ذمته. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا النوع الثاني من نوعي الفدية الذي هو ما كان على الترتيب. فالأول الذي تقدم الفدية كله على التخير، أما هنا فإنه يتكلم عما كان على الترتيب. قال رحمه الله الضرب الثاني يعني النوع الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الثاني فدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. ثم ذكر الثالث وهو قوله وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. ثم ذكر الرابع بقوله ودم الفوات. ثم ذكر الخامس بقوله والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. ثم ذكر السابع بقوله ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. وجاء في بعض النسخ فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. فهذه ست صور ذكرها المصنف في النوع الثاني الذي تكون الفدية فيه على الترتيب، ما تجب فيه الفدية على الترتيب لا على التخير. فذكر رحمه الله تبارك وتعالى أولا هدي التمتع، فالمتمتع وهكذا مثله القارن يلزم كل واحد منهما شاة في الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، لقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالحكم هنا معاشر الأحبة على الترتيب كما نصت عليه الآية وليس على التخير. فالمتمتع والقارن يلزم كل واحد منهما هديا وهو شاة، فإن لم يجد الشاة ولم يستطع فإنا نقول له صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، وله أن يصومها قبل العيد، وإن لم يتمكن جاز له أن يصومها بعد العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا في حق من لم يجد الهدي ولم يكن صام قبل ذلك، فإنه يجوز له صيامها، وإلا فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. لكن من لم يستطع الصيام قبلها قبل يوم النحر فإنه يصومها لأنها هي المتبقية له من أيام الحج، وحينئذ فيكون الحكم هاهنا على الترتيب كما نصت عليه الآية وليست على التخيير. والثاني فدية الجماع تجب على الترتيب، فيجب على من جامع في الحج قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة، وهي المذكورة في قول المصنف فدية الجماع بدنة، فإن لم يجد بدنة وجب عليه صيام كصيام المتمتع، يعني 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران، فإنه حينئذ يصوم هذه 10 أيام كما يصومها صاحب هدي التمتع وهدي القران. والثالث كذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة دون الفرج، إذا أنزل بسببها كما تقدم معنا المباشرة دون الفرج، إذا أنزل بسببها ففيها بدنة، إذا أنزل بها ففيها بدنة، فالواجب على من لم يجدها يعني البدنة صيام كصيام المتمتع قياسا عليه. وهذه المسألة قد تقدم الكلام فيها أو عنها في باب محظورات الإحرام، وبينا أن الصحيح أن عليه واحد من ثلاثة أمور هو مخير فيها، وهذه الثلاثة إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل نصف صاع أو يذبح شاة على الصحيح، لكن هنا على المذهب الكلام عنها هنا بناء على المذهب وإلا في الصحيح ما ذكرناه. والرابع الصورة الرابعة هي دم الفوات، فيجب على من فاته الحج ولم يكن اشترط بأن قال فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، يجب عليه أن يذبح دما، فإن لم يجد فإن عليه أن يصوم كالمتمتع الذي لم يجد هديا، فيتحلل بعمرة ثم يذبح الدم، فإن لم يجد دما وجب عليه أن يصوم كالمتمتع الذي لم يجد هديا. أفتى بذلك ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال في الرجل لم يدرك الحج، الرجل الذي فاته الحج لم يدرك عرفة فيقف بها قبل طلوع الفجر، حكم فيه وأفتى فيه بأن هذا فاته الحج ويتحلل بعمره ويحج من قابل إن استطاع ويهدي هديا في حجه، فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وبقول ابن عمر وفتوى ابن عمر هذه رضي الله عنهما هذه بقول أقول بقول ابن عمر وبفتوى ابن عمر هذه قال جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. والصورة الخامسة المحصر، فإن المحصر يلزمه دم، والمحصر هو الذي منعه مانع من أدائه للنسك، ما منعه عدو كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو مرض أو نحو ذلك، ولم يكن قد اشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام، فالأمر هنا ليس على التخيير بل هو على الترتيب، الهدي أولا، فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام قياسا على المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا. والصورة السادسة من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون كفر عن المحظور، حينما فعل عدة محظورات كفر عن المحظور الأول، فلما جاء الثاني نقول كفر مرة ثانية، فهذا معناه أن من كرر محظورا من جنس واحد كأن يكون تطيب ولم يكفر، ثم بعد ذلك مرة أخرى تطيب نقول له كفارة واحدة، أو أنه حلق شعرا من رأسه ثم لم يكفر عنه، ثم جاء مرة أخرى فأخذ شعرا من بدنه، أو أنه مرة لبس طاقية ولم يكفر، ثم لبس مرة أخرى شرابا أو جوربا، فنقول عليه كفارة واحدة كما تقدم ذكرها فيما سبق، دم فإن لم يجد صام كالمتمتع، وهذا كما قلنا بشرط أنه لم يكفر عن المحظور الأول. أما إن كان قد كفر عن الأول ثم كرره مرة ثانية فعليه الكفارة للثاني. ويستثنى من ذلك قتل الصيد، فمن قتل حمامة مثلا ثم قتل حمامة أخرى وهو محرم أو في حرم مكة ولم يكفر عن الحمامة الأولى التي قتلها، فإننا نقول عليه فديتان، عليه شاتان، ولا تكون كمن كرر محظورا من جنس واحد، فإن الصيد هنا يختلف بابه، فعليه أن يأتي بكفارة للحمامة الأولى وكفارة للحمامة الثانية، فتجب عليه فديتان وهما شاتان. وهكذا لو قتل 10 حمامات فإن عليه 10 شياه لقوله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. والصورة السابعة إن فعل محظورا من أجناس، يعني من أنواع متعددة، فهنا نقول لكل واحد كفارة، مثل إن حلق شعره وقلم أظافره ولبس مخيطا وتطيب، فعليه لكل واحد كفارة، فلم تتداخل الكفارات فنقول عليه كفارة واحدة، لا، وإنما عليه كفارة للحلق، وعليه كفارة للبس المخيط، وعليه كفارة لمس الطيب. فعليه كفارة للحلق شات، فإن لم يجد انتقل إلى الذي يليها، وعليه كفارة في لبس المخيط شات، فإن لم يجد انتقل إلى الذي يليها كما تقدم معنا على الترتيب. وهكذا التطيب عليه كفارة، فإن لم يجد انتقل إلى الذي يليها، يعني ذبح الشاة، إن لم يجد ذبح شاة فعليه أن ينتقل إلى الباقي كما سبق معنا ذكره قبل قليل المرتبة. فعليه لكل واحد من هذه المحظورات كفارة، فلم تتداخل لأنها من أجناس، فلما كانت من أجناس لم تتداخل قياسا قاسها أهل العلم على الأيمان المختلفة، فمثل أن يحلف يمينا على كذا ثم يحلف يمينا ثانية على كذا أمر آخر، كما لو حلف يمينا على ألا يدخل البيت ثم حلف يمينا على ألا يزور فلانا ثم حلف يمينا ثالثة ألا يسافر هذا السفر إلى المدينة الفلانية، فدخل البيت فهنا كفارة، ثم زار فلانا وقد حلف ألا يزوره فهنا كفارة، ثم سافر إلى هذه المدينة وقد حلف ألا يسافر إليها فعليه كفارة. فهذه 3 كفارات لأنها مختلفة، فالأيمان فيها مختلفة، كل يمين على شيء يختلف عن الثاني، فلما كانت مختلفة لم تتداخل. فهكذا هنا هذه الكفارات، كفارة في حلق الشعر، كفارة في لبس المخيط، وكفارة في الطيب، فهذه كلها مختلفة، كل واحد من هذه المحظورات مختلف عن الآخر، فقياسه على هذه الأيمان المختلفة فلم تتداخل، فيكون حينئذ في كل واحد كفارة. قال رحمه الله: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، في سهوه. ومعنى هذا الكلام أن الحلق للشعر وتقليم الأظافر والجماع وقتل الصيد تجب فيها الفدية، فلا تسقط عن من فعلها ولو كان ناسيا، فالناسي في هذه الأمور حكمه حكم المتعمد، لأن هذه المحظورات فيها إتلاف، ولما كان فيها إتلاف وجبت الفدية كمال الآدمي. وهذا الذي ذكره المصنف والمذهب، والصحيح حقيقة الذي تعرضه الأدلة أنها تسقط بالجهل وبالنسيان وبالخطأ والإكراه، وذلك للأدلة الدالة على ذلك، كقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله في جواب عباده المؤمنين قد فعلت، وقوله تعالى في الصيد: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأوجب الله فيه ما أوجب بدلالة المنطوق، أوجب الله فيه بدلالة المنطوق الفدية على المتعمد فقط، فدلت الآية بمفهومها أن غير المتعمد لا شيء عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي لفظ آخر إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان الحديث. وقوله رحمه الله وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، يعني كاللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، لا فدية فيها على من فعلها نسيانا، لعموم قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، وللأدلة الأخرى التي تقدم ذكرها. قوله رحمه الله بعد ذلك وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها، يعني يذبحها ويفرقها في الموضع الذي حل به، يعني الموضع الذي حلق به، الذي حلق به، الذي حلق به. قوله رحمه الله وكل هدي أو إطعام، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. قوله رحمه الله وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. يقول رحمه الله إن الهدي كله والإطعام كذلك كله لمساكين الحرم إلا ما استثناه، وهو هدي التمتع، إلا ما استثناه مما ذكر. فالهدي الذي يذبح من المتمتع والقارن يكون لمساكين الحرم، والإطعام الذي يطعم كذلك يكون لمساكين الحرم إلا إذا كان في فدية الأذى، فإنه أعني هذا الذي يذبحه يفرقه حيث نزل به ما نزل من الأذى، لحديث كعب بن عجرة، فيحلق في الموضع ثم يوزع طعامه فيه أو يوزع ويفرق اللحم فيه في الفدية. وهكذا المحصر فإنه ينحر في موضعه الذي حصر فيه، ففدية الأذى تكون حيث وجد سببها، وهكذا هدي المحصر ينحره في الموضع الذي أحصر فيه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث كعب بن عجرة رخص له أن يذبح الشاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم بالحديبية، ولم يأمره بأن يؤديها في الحرم. وهكذا هو عليه الصلاة والسلام لما أحصر نحر هديه هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحديبية، فنحروا هديهم فيها، وذلك لأن الله يقول فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وأما الصيام الواجب سواء كان بسبب فعل محظور أو بسبب قتل صيد فإنه يجوز بكل مكان، وذلك لأنه لا يتعدى نفعه، عن الصيام لا يتعدى نفعه، فلما لم يكن متعديا نفعه لم يختص بمكان معين، إلا أنه يستثنى من الصيام فقط الصوم الواجب على المتمتع والقارن اللذين لم يجدا هديا فيصومان 3 أيام في الحج، لقوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهنا في هذا فقط يستثنى منه 3 أيام تصام في الحج. وبهذا نكون قد فرغنا من الكلام على باب الفدية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وألا يضلنا بعد إذ هدانا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنكم إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة إلى هذا الدرس الذي هو الدرس السابع في كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه للإمام الفقيه موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو في باب الفدية، ونسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم جميعا. قال رحمه الله تعالى في باب الفدية، وهي على ضربين: أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاه، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. أيها الأحبة، هذا الكلام من المصنف كما سمعناه كله في قسم التخيير في باب الفدية. والفدية في اللغة ما يعطى في فداء الشيء، ومنه فداء الأسير أي فكه من الأسر، وهي أعني الفدية في باب الإحرام والحج ما يعطى إما في مقابل فعل محظور أو ترك واجب، وهي على ضربين كما قال المصنف، يعني أن الفدية الواجبة في على من فعل محظورا من محظورات الإحرام على قسمين: الأول فدية على التخيير، يعني من فعل محظورا فإنه يخير بين واحد من 3 أمور: فدية الأذى يخير فيها بين واحد من 3 أمور، وهكذا فدية اللبس يعني لبس المخيط، وهكذا فدية مس الطيب. ففي هذه الأمور الثلاثة من فعل واحدا منها فهو مخير بين واحد من 3 أمور: إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 3 أصواع من تمر لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة، فإذا فدية الأذى، فدية اللبس للمخيط، فدية مس الطيب يخير صاحبها في واحد من 3 منها: إما أن يصوم أو إطعام 3 أصواع من تمر لستة مساكين لكل واحد نصف صاع، أو يذبح شاتا. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. من هنا أخذت هذه التسمية، تسمية فدية الأذى،
أو به أذى من رأسه ففديته من صيام أو صدقة أو نسك. فخيره الله سبحانه وتعالى في حال وجود أذى في رأسه بين واحد من ثلاثة، إما أن يصوم، وإما أن يتصدق كما ذكرنا سابقا، وإما أن يذبح شاة، ثم يكون بذلك قد أدى ما عليه. وقد جاء تفسير هذه الآية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه المتفق على صحته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به، أعني بكعب بن عجرة، بالحديبية وهو محرم، فقال له: آذاك هوام رأسك؟ فقال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسك، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين. واليوم له أن يطعم من الأرز أو من البر أو ما يقوم مقام ذلك من الطعام، فالصاع يقدر بقريب من الثلاثة كيلو تقريبا، فيطعم تسعة كيلو على ستة مساكين، لكل واحد كيلو ونصف تقريبا. وهذه الكفارة معاشر الأحبة، هذه الكفارة مجمع عليها بين أهل العلم في هذا الباب. ولا يشترط في الصوم التتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. والشاة ليس المراد بها هنا الأنثى من الضأن، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذبح شاة، ليس المراد بالشاه الأنثى من الضأن يعني النعجة، بل النص عام، فيجوز له أن يذبح كبشا والخروف، يجوز له أن يذبحه ونحو ذلك مما يجزئ في الأضحية، ويكون خاليا من الموانع التي تمنع من أن يضحى بهذه الشاه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، أي قياسا على فدية الأذى، قياسا على فدية الأذى. وهذا النص قد جاء في بعض النسخ من العمدة، والحقيقة أنه إنما هو من العدة. وقوله رحمه الله قياسا على فدية الأذى واللبس والطيب، يعني أن ذلك على التخيير لا على الترتيب. وقوله رحمه الله فيما تقدم معنا: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، أي أن من قتل صيدا وهو محرم أو كان في حرم مكة فإنه يجب عليه أن يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتله من بهيمة الأنعام، أو يقومه بدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به على مساكين الحرم لكل مسكين مدة، أو يصوم عدل ذلك. وهذا الحكم على هذا النحو عن التخيير قد جاء في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، فمن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وهذا معاشر الأحبة كله فيما كان له مثل في الصيد الذي له مثل، فإن لم يكن له مثل من بهيمة الأنعام فإن قاتله يخير بين أمرين: تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدة، أو الصيام، أو الصيام. وقيل يقوم يتصدق بالقيمة، يعني لا يشتري بها طعاما. وقوله رحمه الله: إلا الطائر، إلا الطائر، قال بعد ذلك: إلا الطائر فإن فيه قيمته، يعني يستثنى مما ذكر من الصيد الطائر فإن فيه قيمته، كالعصفور مثلا ونحو العصفور إذا صاده المحرم أو صيد في مكة فإنه يجب على من صاده إخراج قيمته فقط. لماذا؟ لأنه لا مثل له، لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام، فحينئذ ما لم يكن له مثل من بهيمة الأنعام فإن الواجب على من صاده إخراج قيمته فقط. وقيل يجب فيه شاة قياسا على الحمام، والحقيقة أن ما ليس كالحمام لا يكون كالحمام، لأن الحمامة قد جاء فيها نص وسيذكرها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: إلا الحمامة، قال إلا الحمامة، يعني جزاء الصيد أن يكون مثله من النعم، إلا الطائر فإن فيه القيمة، وإلا الحمامة فإن فيها شاه، يعني الحمامة مستثنات من الحكم السابق في الطيور، وقد قضى فيها أمير المؤمنين عمر، وقضى فيها أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن على من صادها أن يذبح شاه، وذلك لأن الحمامة تشبه الشاة في شرب الماء، فإنها تعب الماء عبا مثل الشاة، فلما شابهت عن هذه الناحية قضى فيها هذان الخليفتان الراشدان رضي الله تبارك وتعالى عنهما بأن فيها شاة. وإلا أيضا النعامة ففيها بدنة، لأنها تشبه البدنة فهي كالبعير، وقد قضى فيها بذلك الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقوله رحمه الله: ويخير في إخراج المثل، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام أو يصوم عن كل مد يوما، معنى هذا الكلام منه رحمه الله تعالى أنه ما كان له مثل من الصيد فإن صائده يخير بين واحد من بين أن يفعل واحدا من ثلاثة أمور: إما أن يخرج الجزاء مثل ما قتله من النعم، وإما أن يقوم بطعام فيطعن عن كل مسكين مدة، وإما أن يصوم عن كل مد يوما. هذا فيما له مثل، فإما أن يخرج مثله، وإما أن يقوم بطعام فيطعم لكل مسكين مدة، وإما أن يصوم عن كل مد يوما، فهو مخير بين واحد من هذه الثلاثة الأمور يفعله. أما ما لا مثل له، إذا كان الصيد لا مثل له، فكما تقدم أن صائده يخير بين إخراج القيمة أو الصيام، يخير بين إخراج القيمة أو الصيام فقط، يعني يخير بين هذين الأمرين،
وهذا يفارق فيه ما سبق في مسألة الثالث، وهو أن يخرج مثله، فهذا لا مثل له، فبقي في حقه إخراج القيمة أو أنه يصوم، وبذلك تبرأ ذمته. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا النوع الثاني من نوعي الفدية الذي هو ما كان على الترتيب، فالأول الذي تقدم الفدية كله على التخير، أما هنا فإنه يتكلم عما كان على الترتيب.
قال رحمه الله الضرب الثاني، يعني النوع الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الثاني فدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. ثم ذكر الثالث وهو قوله وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. ثم ذكر الرابع بقوله ودم الفوات. ثم ذكر الخامس بقوله والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. ثم ذكر السابع بقوله ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وجاء في بعض النسخ فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. فهذه ست صور ذكرها المصنف في النوع الثاني الذي تكون الفدية فيه على الترتيب، ما تجب فيه الفدية على الترتيب لا على التخير. فذكر رحمه الله تبارك وتعالى أولا هدي التمتع، فالمتمتع وهكذا مثله القارن يلزم كل واحد منهما شاة في الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، لقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالحكم هنا معاشر الأحبة على الترتيب كما نصت عليه الآية وليس على التخير، فالمتمتع والقارن يلزم كل واحد منهما هديا وهو شاة، فإن لم يجد الشاة ولم يستطع فإنا نقول له صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، وله أن يصومها قبل العيد، وإن لم يتمكن جاز له أن يصومها بعد العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا في حق من لم يجد الهدي ولم يكن صام قبل ذلك، فإنه يجوز له صيامها، وإلا فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. لكن من لم يستطع الصيام قبلها قبل يوم النحر فإنه يصومها، لأنها هي المتبقية له من أيام الحج، وحينئذ فيكون الحكم هاهنا على الترتيب كما نصت عليه الآية وليست على التخيير. والثاني فدية الجماع تجب على الترتيب، فيجب على من جامع في الحج قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة، وهي المذكورة في قول المصنف فدية الجماع بدنة، فإن لم يجد بدنة وجب عليه صيام
وجب عليه صيام كصيام المتمتع، يعني 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران، فإنه حينئذ يصوم هذه 10 أيام كما يصومها صاحب هدي التمتع وهدي القران. والثالث كذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة دون الفرج، إذا أنزل بسببها كما تقدم معنا، المباشرة دون الفرج إذا أنزل بسببها ففيها بدنة، إذا أنزل بها ففيها بدنة، فالواجب على من لم يجدها يعني البدنة صيام كصيام المتمتع قياسا عليه. وهذه المسألة قد تقدم الكلام فيها أو عنها في باب محظورات الإحرام، وبينا أن الصحيح أن عليه واحد من 3 أمور هو مخير فيها، وهذه 3 إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل نصف صاع أو يذبح شاة على الصحيح، لكن هنا على المذهب الكلام عنها هنا بناء على المذهب، وإلا في الصحيح ما ذكرناه. والرابع الصورة الرابعة هي دم الفوات، فيجب على من فاته الحج ولم يكن اشترط بأن قال فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، يجب عليه أن يذبح دما، فإن لم يجد فإن عليه أن يصوم كالمتمتع الذي لم يجد هديا، فيتحلل بعمرة ثم يذبح الدم، فإن لم يجد دما وجب عليه أن يصوم كالمتمتع الذي لم يجد هديا. أفتى بذلك ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال في الرجل لم يدرك الحج، الرجل الذي فاته الحج لم يدرك عرفة فيقف بها قبل طلوع الفجر، حكم فيه وأفتى فيه بأن هذا فاته الحج ويتحلل بعمرة ويحج من قابل إن استطاع ويهدي هديا في حجه، فإن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وبقول ابن عمر وفتوى ابن عمر هذه رضي الله عنهما هذه بقول أقول بقول ابن عمر وبفتوى ابن عمر هذه قال جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. والصورة الخامسة المحصر، فإن المحصر يلزمه دم، والمحصر هو الذي منعه مانع من أدائه للنسك، ما منعه عدو كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو مرض أو نحو ذلك، ولم يكن قد اشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام، فالأمر هنا ليس على التخيير بل هو على الترتيب، الهدي أولا، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام قياسا على المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا. والصورة السادسة من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون كفر عن المحظور، حينما فعل 10 محظورات كفر عن المحظور الأول، فلما جاء الثاني نقول كفر مرة ثانية، فهذا معناه أن من كرر محظورا من جنس واحد كأن يكون تطيب ولم يكفر، ثم بعد ذلك مرة أخرى تطيب نقول له كفارة واحدة، أو أنه حلق شعرا من رأسه ثم لم يكفر عنه ثم جاء مرة أخرى فأخذ شعرا من بدنه، أو أنه مرة لبس طاقية ولم يكفر ثم لبس مرة أخرى شرابا أو جوربا، فنقول عليه كفارة واحدة كما تقدم ذكرها فيما سبق، دم فإن لم يجد صام كالمتمتع، وهذا كما قلنا بشرط أنه لم يكفر عن المحظور الأول. أما إن كان قد كفر عن الأول ثم كرره مرة ثانية فعليه الكفارة للثاني. ويستثنى من ذلك قتل الصيد، فمن قتل حمامة مثلا ثم قتل حمامة أخرى وهو محرم أو في حرم مكة ولم يكفر عن الحمامة الأولى التي قتلها، فإننا نقول عليه فديتان، عليه شاتان، ولا تكون كمن كرر محظورا من جنس واحد، فإن الصيد هنا يختلف بابه، فعليه أن يأتي بكفارة للحمامة الأولى وكفارة للحمامة الثانية، فتجب عليه فديتان وهما شاتان. وهكذا لو قتل عشر حمامات فإن عليه عشر شياه، لقوله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. والصورة السابعة إن فعل محظورا من أجناس، يعني من أنواع متعددة، فهنا نقول لكل واحد كفارة، مثل إن حلق شعره وقلم أظافره ولبس مخيطا وتطيب فعليه لكل واحد كفارة، فلم تتداخل الكفارات فنقول عليه كفارة واحدة، لا، وإنما عليه كفارة للحلق، وعليه كفارة للبس المخيط، وعليه كفارة لمس الطيب. فعليه كفارة للحلق شات، فإن لم يجد انتقل إلى الذي يليها، وعليه كفارة في لبس المخيط شات، فإن لم يجد انتقل إلى الذي يليها كما تقدم معنا على الترتيب. وهكذا التطيب عليه كفارة، فإن لم يجد انتقل إلى الذي يليها، يعني ذبح الشاة، إن لم يجد ذبح شاة فعليه أن ينتقل إلى الباقي كما سبق معنا ذكره قبل قليل المرتبة. فعليه لكل واحد من هذه المحظورات كفارة، فلم تتداخل لأنها من أجناس، فلما كانت من أجناس لم تتداخل قياسا، قاسها أهل العلم على الأيمان المختلفة، فمثل أن يحلف يمينا على كذا ثم يحلف يمينا ثانية على كذا أمر آخر، كما لو حلف يمينا على ألا يدخل البيت ثم حلف يمينا على ألا يزور فلانا ثم حلف يمينا ثالثة ألا يسافر هذا السفر إلى المدينة الفلانية، فدخل البيت فهنا كفارة، ثم زار فلانا وقد حلف ألا يزوره فهنا كفارة، ثم سافر إلى هذه المدينة وقد حلف ألا يسافر إليها فعليه كفارة. فهذه ثلاث كفارات لأنها مختلفة، فالأيمان فيها مختلفة، كل يمين على شيء يختلف عن الثاني، فلما كانت مختلفة لم تتداخل. فهكذا هنا هذه الكفارات، كفارة في حلق الشعر، كفارة في لبس المخيط، وكفارة في الطيب، فهذه كلها مختلفة، كل واحد من هذه المحظورات مختلف عن الآخر، فقياسه على هذه الأيمان المختلفة فلم تتداخل، فيكون حينئذ في كل واحد كفارة. قال رحمه الله: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، في سهوه. ومعنى هذا الكلام أن الحلق للشعر وتقليم الأظافر والجماع وقتل الصيد تجب فيها الفدية، فلا تسقط عمن فعلها ولو كان ناسيا، فالناسي في هذه الأمور حكمه حكم المتعمد، لأن هذه المحظورات فيها إتلاف، ولما كان فيها إتلاف وجبت الفدية كما للآدمي. وهذا الذي ذكره المصنف والمذهب، والصحيح حقيقة الذي تعرضه الأدلة أنها تسقط بالجهل وبالنسيان وبالخطأ والإكراه، وذلك للأدلة الدالة على ذلك، كقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله في جواب عباده المؤمنين: قد فعلت. وقوله تعالى في الصيد: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأوجب الله فيه ما أوجب بدلالة المنطوق، أوجب الله فيه بدلالة المنطوق الفدية على المتعمد فقط. فدلت الآية بمفهومها أن غير المتعمد لا شيء عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي لفظ آخر: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، الحديث. وقوله رحمه الله: وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، يعني كاللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، لا فدية فيها على من فعلها نسيانا، لعموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وللأدلة الأخرى التي تقدم ذكرها، قوله رحمه الله بعد ذلك: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها، يعني يذبحها ويفرقها في الموضع الذي حل به، يعني الموضع الذي حلق به، الذي حلق به. قوله رحمه الله: وكل هدي أو إطعام، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. قوله رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. يقول رحمه الله: إن الهدي كله والإطعام كذلك كله لمساكين الحرم إلا ما استثناه، وهو هدي التمتع، إلا ما استثناه مما ذكر. فالهدي الذي يذبح من المتمتع والقارن يكون لمساكين الحرم، والإطعام الذي يطعم كذلك يكون لمساكين الحرم إلا إذا كان في فدية الأذى، فإنه أعني هذا الذي يذبحه يفرقه حيث نزل به ما نزل من الأذى، لحديث كعب بن عجرة، فيحلق في الموضع ثم يوزع طعامه فيه، أو يوزع ويفرق اللحم فيه في الفدية. وهكذا المحصر فإنه ينحر في موضعه الذي حصر فيه، ففدية الأذى تكون حيث وجد سببها. وهكذا هدي المحصر ينحره في الموضع الذي أحصر فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث كعب بن عجرة رخص له أن يذبح الشاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم بالحديبية، ولم يأمره بأن يؤديها في الحرم. وهكذا هو عليه الصلاة والسلام لما أحصر نحر هديه هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحديبية، فنحروا هديهم فيها، وذلك لأن الله يقول: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وأما الصيام الواجب سواء كان بسبب فعل محظور أو بسبب قتل صيد فإنه يجوز بكل مكان، وذلك لأنه لا يتعدى نفعه، عن الصيام لا يتعدى نفعه، فلما لم يكن متعديا نفعه لم يختص بمكان معين، إلا أنه يستثنى من الصيام فقط الصوم الواجب على المتمتع والقارن اللذين لم يجدا هديا فيصومان 3 أيام في الحج، لقوله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهنا في هذا فقط يستثنى منه 3 أيام تصام في الحج. وبهذا نكون قد فرغنا من الكلام على باب الفدية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وألا يضلنا بعد إذ هدانا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنكم إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.